المسائل. مسألة الأولى فيه دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلي، وهذا محل يكاد أن يكون محل إجماع بين العلماء، إلا ما روي من خلاف عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه متردد في ذلك رضي الله عنه. أما الجمهور فهم على التحريم. المسألة الثانية فيه دليل على إباحة لحوم الحمر الوحشية، لأن التحريم خاص بلحوم الحمر الأهلية، أما الوحشية إنها حلال، حمار الوحش حلال، هذا بالإجماع لأنه صيد طائر. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن الحمر الأهلية نجسة، نجسة بقوله فإنها رجس، فإنها رجس، والرجس معناه النجس، فالحمر الأهلية نجسة. وما دامت نجسة فإن فضلاتها تكون نجسة، لعابها وروثها وبولها كل فضلاتها تكون نجسة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للباب أن أرواث الحمر الأهلية وأبوال الحمر الأهلية ولعابها كله نجس، فإذا وقع على ثوب، إذا وقع شيء من فضلاتها على ثوب أو بقعة أو بدن فإنه يجب غسله، لأنها رجس يجب غسله، يكون من جملة النجاسات التي يجب إزالتها. إنما يستثنى العرق، وكذلك سؤرها إذا شربت من ماء وبقي بعدها شيء فإنه نجس، لأنه يخالطه ريقها وريقها نجس، لأن ريقها من فضلاتها، فإذا شربت من ماء وهو ما يسمى بالسؤر فإنه يكون نجسا. وكذلك إذا أصاب بولها أو روثها أو لعابها ثوبا أو بدنا أو بقعة يجب غسله لأنها نجس. هذا وجه الشاهد من حديث الباب. إنما يستثنى العرق، العرق هذا يعفى عنه إذا ركبها الإنسان وعرقت وأصاب ثوبه عرقها، فهذا يعفى عنه لأنه ما زال المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقت ما يركبون الحمر وتعرق، ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون مكان عرقها، وهذا من باب التيسير على الأمة، من باب التيسير على الأمة، فالعرق يستثنى تيسيرا على الأمة، أما ما عداه من الأبوال والأرواث واللعاب فإنه يكون نجسا إذا أصاب شيئا يحسب. وفي هذا الحديث لفظة مشكلة، وهي قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، جمع الضمير، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث خطيب كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخطيب أنت، قل من يعص الله ورسوله، يعني نهى عن قوله ومن يعصهما جمع الضمير، وهنا جمع الضمير صلى الله عليه وسلم ينهيانكم، فما الجمع بين الحديثين؟ من العلماء من أجاب عن هذا بأن هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول له أن يجمع بين ضمير الله وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم بربه عز وجل، وأما غيره فينهى عن ذلك. ومن العلماء من يقول إن مقام الخطبة غير مقام غيرها، الخطيب يجب عليه أن يفصل ولا يجمع، أما غيره فيجوز أن يجمع بين ضمير الله وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، يجوز في غير الخطبة، وإنما النهي خاص بحالة الخطبة فقط، لأن الخطبة تتطلب التفصيل والبيان والإيضاح، وجمع الضميرين فيه إبهام وفيه أمور ينبغي تفصيله. هذا وجه الجمع بين الحديثين. وهناك حديث مر بنا في كتاب التوحيد، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هل من هذا الباب؟ إذا كان المقام غير مقام خطبة يجوز الجمع، إذا كان مقام خطبة لابد من فصل الضميرين، هذا هو الجمع. الحديث الثالث حديث عمرو بن خارجة